إذاعة طريق الإسلام تقدم.
رمضان قد أمل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين.
مجالس رمضان برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ أحمد فريد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، هذه جملة من المعاني الإيمانية الكريمة الشريفة العظيمة نلقي عليها بعض الضوء حتى تزداد رسوخا ووضوحا في قلوب المؤمنين. فمن هذه المعاني الإيمانية الكريمة الشريفة العظيمة أن المؤمن لا يجوز له أن يعلق قلبه بغير الله عز وجل، فالله تعالى أمرنا بأن نأخذ بالأسباب، وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقال مع ذلك: وما النصر إلا من عند الله. فالعبد يأخذ بالأسباب بجوارحه، ولكن يعلق قلبه بالله عز وجل، لا يجوز له أن يعلق قلبه بغير الله أو يرجو الخير من عند غير الله عز وجل. وهذا هو التوكل، أن ينتظر العبد بقلبه الخير من عند الله عز وجل، لا يرجو ذلك من عند المخلوقين. وهذا يجعله يسأل الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. والنبي صلى الله عليه وسلم علم حبر الأمة ابن عباس بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. من هذه المعاني الشريفة الكريمة العظيمة المحبة في الله والبغض في الله عز وجل، والموالاة في الله والمعاداة في الله. فمن كمال حب الله عز وجل أن نحب الرسل الكرام، وأن نحب الملائكة الأطهار، وأن نحب العلماء، وأن نحب الدعاء إلى الله عز وجل، وأن نحب الملتزمين بشرع الله عز وجل. فإن هذا من كمال حب الله عز وجل، أن نحب أولياءه وأن نبغض أعداءه. فهذا أمر لا يتكلفه المؤمن، بل هو الثمرة الطبيعية لحب الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فلا يمكن أن يحب المؤمن كافرا وإن كان أباه أو أخاه أو ابنه أو زوجته، لأن من كمال حب الله أن نحب أولياءه، ومن كمال حب الله عز وجل كذلك أن نبغض أعداءه. فالحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله من كمال حب الله عز وجل، وليس هناك أحد يحب لذاته إلا الله عز وجل. حتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ثمرة من ثمرات محبة الله عز وجل، لأن الله تعالى اصطفاه وطهره وجعله على أكمل الخلق، وأرسله سراجا يعني منيرا وهداية للبشر بل للإنس والجن. فليس هناك أحد يحب لذاته إلا الله عز وجل. أما محبة الأنبياء ومحبة الملائكة والأولياء فهي من تمام حب الله عز وجل. من هذه المعاني الكريمة الشريفة العظيمة أن المؤمن عزيز وأن الكافر ذليل، لأنه ليس هناك مصدر للعزة إلا الله عز وجل. فالله عز وجل هو العزيز، ما من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كان الإمام أحمد يدعو يقول: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. فالكافر ذليل، وإن كان رئيسا وإن كان أميرا فهو ذليل، كما قال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراغين إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. بل كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ بأن الذلة والصغار على من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، فكل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين والعصاة فهو ذليل، كل بحسب ما عنده من المخالفة. فالمؤمن عزيز والكافر ذليل. ولما جهل هذا المعنى الإيماني عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وقال في غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وظن أنه هو الأعز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه الله عز وجل من ذلك هو الأذل، لقن درسا عمليا تعلم به أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لما سمع هذه المقالة الفاجرة ابنه عبد الله وكان مؤمنا صادقا، وقف على باب المدينة شاهرا سيفه والمسلمون يمرون من تحت سيفه، فلما أراد أن يدخل المدينة قال: والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تعلم من الأعز ومن الأذل. فوقف له ولده وكان من أبر الناس بأبيه، ومنعه من دخول المدينة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم بذلك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. من هذه المعاني الكريمة الشريفة العظيمة أن محبة الآباء والأبناء والإخوة والزوجات محبة طبيعية فطرية، فالكافر يحب أباه أو يحب ابنه، وكذلك المؤمن يحب أباه ويحب ابنه ويحب زوجته، فهذه محبة طبيعية فطرية يقرها شرع الإسلام، ولكن الإسلام يهذبها ولا يجيز لهذه المحبة الفطرية أو الطبيعية أن تزداد فتكون هذه المحبة أكثر من حب المؤمن لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله، وإنما كان ذلك كذلك حتى يكون البذل وحتى تكون التضحية، وحتى لا يعز المؤمن شيئا على الله عز وجل، وحتى يبذل كل شيء من أجل أن تعلو راية الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله عز وجل تهددهم، كل من يحب أباه أو ابنه أو أخاه أو زوجته أو ماله أو تجارته أو داره أكثر من حبه لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله، تهدده بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وفسقهم بنهاية الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه بديهية من بديهيات الإسلام، صارت اليوم لغربة الإسلام من الغرائب، بل صار المسلمون عباد الله يضحون بدينهم من أجل أن تسلم لهم دنياهم، ويبخلون بالبذل في سبيل الله عز وجل. ولم يكن السلف كذلك، بل كان الواحد منهم يرحب بأن يندق عنقه ولا يسلم دينه، كما أسرت قريش خبيبة ابن عدي وعذبوه عذابا شديدا، وقالوا: أتود أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك؟ فقال: والله ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة، أي وهو كذلك معافا في أهله وماله. وفي ذلك قيل أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي ولما أرادوا قتله أنشأ يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي ما دام في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي مات يوم أحد زوج امرأة وأبوها وأخوها فقالت كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها هو على خير ما تحبين قالت دعوني أنظر إليه فلما نظرت إليه قالت كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله فهي لا تبالي إذا مات زوجها وأبوها وأخوها ما دام قد سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يفدون الإسلام ورسول الإسلام بآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم فهذه الروح هي التي ارتفع بها الإسلام وعلى بها دين الملك العلام ولكن المسلمين اليوم عباد الله يبخلون بالبذل في سبيل الله عز وجل ولا يبالي الواحد منهم إذا سلم في نفسه وماله وأهله صارت الدولة للإسلام أو لأعداء الملك العلام وصار الناس يتحاكمون إلى شرع الرحمن أو إلى الطواغيت اللئام فينبغي على العبد عباد الله أن يفدي دين الإسلام بنفسه فالله عز وجل يقول والذين آمنوا أشد حبا لله فينبغي أن يكون حب المؤمن لله عز وجل أكثر من حبه للآباء والأبناء والإخوة والزوجات من هذه المعاني الإيمانية الكريمة العظيمة أن نعتقد أن النصر قادم وأن جولة الإسلام قادمة ولا بد كما قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين كان الصحابة رضي الله عنهم يعذبون في ربوع مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالنصر والتمكين ويقول والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله وفي رواية والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ونزل قول الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر وتحقق هذا الوعد الصادق في أول لقاء بين الكفر والإيمان في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فهزم جمع الكفر وولوا الدبر وكان عند الصحابة ثقة بنصر الله عز وجل حتى كان المنافقون والذين في قلوبهم مرض يتهمون الصحابة الصادقين بالغرور إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم فمن ثقة الصحابة بنصر الله وبوعد الله عز وجل كانوا يتهمونهم بالغرور وكان خالد بن الوليد يقول للروم وقد تحصنوا بالحصون أيها الروم انزلوا إلينا فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا فينبغي للمسلمين أن يكونوا على ثقة بنصر الله وبوعد الله عز وجل وأن دولة الإسلام قادمة وأن جولة الإسلام قادمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر من هذه المعاني الإيمانية الكريمة الشريفة العظيمة أن المؤمن ينبغي أن يكون عالي الهمة فلا يرضى بالدون ولا يبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون لا ينافس في حطام الدنيا بل ينافس في درجات الآخرة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لأن الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة ولو كانت تعدل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء فالمؤمن ينبغي أن يكون عالي الهمة يطمع في جنة الله بل في أعلى درجات الجنة وقد كان الصحابة رضي الله عنهم الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم علو في الهمة، كما سأله أحد الصحابة الكرام وكان يكنى بأبي سراج، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فهو طلب أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: بل هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن. العبد عندما يدعو وعندما يطمع في رحمة الله لا يرجو أن يكون آخر من يدخل الجنة أو يكون في أدنى درجات الجنة، بل يطمع في أعلى الدرجات وفي الفردوس الذي سقف عرش الرحمن. نسأل الله تعالى الفردوس. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.